بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي وقت ذبح الأضحية، وقلنا له أول وله آخر، فما هو أول وقت جواز ذبحها؟ نعم، بعد صلاة العيد، هذا في حق من يصلي العيد، والذي لا يصلي العيد كالمسافر وأهل البادية، يعني بعد أن يمضي من بعد أن يمضي مقدار صلاة العيد، بعد مضي مقدار صلاة العيد، أي من وقت جواز الصلاة. هل يشترط أن يكون الذبح بعد الخطبة أو يكفي الصلاة؟ لكن هل لابد أن يذبح بعد الخطبة، أو لو صلى وذهب يذبح وما زال الخطيب يخطب جائز؟ العبرة بالصلاة. أحسن. ولو كان الإمام ما زال يخطب، لأن الأحاديث علقت ذلك بالصلاة. ثم أخذنا مسألة وهي آخر وقت ذبح الأضحية، ما هو آخر وقتها؟ إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. وكم هي أيام التشريق؟ 3 أيام بعد العيد، فيكون العيد وثلاثة أيام بعده، فإذا ذبح الأضحية يجوز في 4 أيام، وهذا هو أقرب الأقوال في ذلك. هل يجوز الذبح ليلا أو لابد يكون في النهار؟ نعم، يجوز ليلا ويجوز نهارا، والأفضل أن يكون نهارا. لماذا قلنا الأفضل أنه يكون نهارا؟ لأنها سميت أضحية نسبة إلى وقت الضحى، فهي تذبح وقت الضحى، وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ذبح ليلا فهو جائز، وليس هناك دليل يدل على الكراهة، كما قال بعضهم جائز مع الكراهة، لا، جائز بدون كراهة، لكن الأفضل الذبح في النهار وقت الضحى. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بالوقت أيضا، بقي مسألة تتمة، إذا فات وقت الأضحية فهل له أن يذبح؟ وقت الأضحية سبق أن آخره غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فإذا فات هذا الوقت هل له أن يذبح؟ قال العلماء: إن الأضحية باعتبار فوات الوقت نوعان، ننظر في الأضحية، فإما أن تكون واجبة وإما أن تكون تطوعا. الواجبة كالمنذورة، إنسان نذر أن يذبح أضحية في يوم العيد أو في أيام العيد، ففات الوقت ولم يذبح، فعامة العلماء على أنها في هذا الحال، أي حين تكون واجبة، تقضى أي تذبح ولو بعد فوات وقتها، لأن شيء واجب لازم. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة تفصيل جيد في الشرح الممتع، قال: إذا فات الوقت بسبب التأخير المتعمد، يعني أن هذا الذي يذبح أخر عمدا بدون عذر حتى فات الوقت، قال: فإنه في هذه الحال لا ينفعه القضاء، ولا يؤمر به، لأنها أضحية، والأضحية شيء من الشرع، حدد له الشارع وقتا معلوما، فإذا زال وقته وهو تركه عمدا قال فهذا لا ينفعه أن يقضيه، لأنه سيعمل عملا على خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا إن كان ترك أخر عمدا حتى خرج الوقت لا ينفعه القضاء، وأما إذا كان أخر بسبب جهل أنه سينتهي وقتها في ذلك الوقت، أو بسبب نسيان، أو إن فلتت البهيمة الأضحية هربت ضاعت فظل يبحث عنها فلم يجدها إلا وقد خرج الوقت وفات، قال فإنه في هذه الحال يذبحها، لأن تأخيرها كان لعذر. قال فهو شبيه بمن أخر الصلاة نسيانا أو لعذر نوم، من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها. قال فهذا كذلك، وهذا تفصيل جيد. هذا إذا كانت واجبة كالأضحية التي هي نذر، وأما إن كانت تطوعا فذهب بعض العلماء أنها تسقط، ليس عليه أن يذبحها، ولكن إذا شاء أن يذبحها له ذلك، إذا شاء أن يذبحها له ذلك، ويكون لحمها إذا فرق صدقة ليس أضحية، إذا فرق لحمها يكون على سبيل الصدقة، شاء تصدق بها ذبحها وتصدق بها. وهذا مذهب أحمد والشافعي أن يجعلوا بالخيار، قالوا ليس عليه ذبح تسقط عنه، وإن شاء أن يذبحها جاز ذلك على سبيل الصدق إذا فرق ذلك اللحم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يذبحها، قال بل يسلمها للفقراء من دون ذبح، والقول الأول أقرب، فإنها تطوع ليست شيئا لازما. هذا ما يتعلق بالوقت. أيضا من مسائل الأضحية ما يتعلق بنوع الحيوان الذي يضحى به وجنس الحيوان الذي يضحى به، ما هو الذي يجزئ في ذلك؟ جمهور العلماء على أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام ذكورها وإناثها، ولا يجزئ غير بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الغنم بنوعيها الضأن والمعز. فقالوا هذه الأضحية بهيمة الأنعام، ولا يجزئ أضحية من غير بهيمة الأنعام، ولا يجزئ منها إلا ما كان أهليا إنسيا، أي مما يعيش بين الناس ليس وحشيا. قالوا لا يجزئ منها إلا ما كان إنسيا، البقر الإنسي أي الأهلي الذي يعيش بين الإنس. إلا أن أبا حنيفة وهو من القائلين بأنه لا يجزئ بهيمة الأنعام خالف في مسألة، فقال ولد البقرة الإنسية إن كان أبوه ثورا وحشيا يجزئ، يعني المتولد بين بقرة إنسية وثور من البقر الوحشي قال يجزئ. قال وكذلك ولد العنز الذي أبوه الوعل إذا حملت به من الوعل قال يجزئ. وجمهور العلماء على أن المتولد بين الوحش والإنسي لا يجزئ. دليل الجمهور قول الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي التي بيّنها الله في سورة الأنعام، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، لأن قال في الآية التي تليها ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين أي ذكورا وإناث. قالوا وهذا شامل لكل أنواع الإبل الإنسية، وأيضا هو شامل لكل أنواع البقر الإنسية، فيدخل فيه البقر المعروف وما يسمى بالجواميس ونحوها من الإبل التي تكون أهلية إنسية تعيش بين الناس، وهو شامل لكل أنواع الأغنام ضأن ومعز وما يسمي الناس بالبربري أو بالخروف أو أي نوع منها. أيضا مما استدلوا به قالوا لأن هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم أنه ضحى بغير بهيمة الأنعام، لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بغير بهيمة الأنعام. قالوا أيضا لأن التضحية ببهيمة الأنعام مجمع على إجزائها، أجمع العلماء أنها مجزئة، وغير بهيمة الأنعام مختلف فيه. هذا قول عامة أهل العلم. جاء هناك قول عن الحسن بن صالح بن حي فقال يجزئ بقرة الوحش ويجزئ الظبي أي الغزال، قال بقرة الوحش تجزئ عن سبعة والظبي يجزئ عن واحد. وذهب ابن حزم إلى أنه يجزئ كل ما يؤكل لحمه من حيوان أو طير، فقال كل ما يؤكل لحمه، كل ما لحمه حلال من حيوان أو طير فإنه مجزئ. قال لأن الأضحية قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى، والتقرب إلى الله بكل ما لم يمنع منه دليل أمر حسن، التقرب إلى الله بكل ما لم يمنع منه دليل أمر حسن. استدل بأدلة بعضها بعيد، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى من يوم الجمعة فكأنما قرر بدنه، في الساعة الثانية بقرة، وفي الساعة الثالثة كبشا، وفي الساعة الرابعة دجاجة. قال فكلها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قربة وجعل منها الدجاج. استدل أيضا بأثر بلال، وسبق معنا أثر بلال أنه أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قال ما أبالي لو ضحيت بديك، ما أبالي لو ضحيت بديك. واستدل ابن حزم أيضا بأثر عبد الله بن عباس أنه بعث غلاما له يشتري له لحما بدرهمين، وقال له إن سألك أحد عن ذلك فقل له هذه أضحية ابن عباس، هذه أضحية ابن عباس. ذكر ابن حزم من طريقين، الطريق الأولى فيها أبي معشر نجيح ابن عبد الرحمن السندي المدني وهو ضعيف، والطريق الثانية تابعه كثير بن زيد، وكثير بن زيد صدوق لكنه لم يسق لفظه عن كثير بن زيد الذي هو طريق كثير بن زيد، فإن كان لفظه موافقا للفظ طريق أبي معشر فهو حسن، والصحيح هو القول الأول. وأما ما ذهب إلى ابن حزم فقول ضعيف، خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بغير بهيمة الأنعام، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا يلزم ابن حزم أن يقول أنه يجزئ الأضحية بالبيضة، لأنها ذكرت في الحديث من ضمن ما يتقرب به، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وهو لا يقول بذلك. أيضا يلزم أن يقول بجواز الهدي من سائر الطيور، يهدي الإنسان دجاجة هدي إذا كان حاجة، وهو لا يقول بمع أن الحديث في الهدي من راح في الساعة فكأنما أهدى، يا في بعض الألفاظ كأنما أهدى لبيت الله بدنا. وأما أثر بلال ما أبالي لو ضحيت بديك، فيفهم من أثر بلال أن الأضحية ليست لازمة، وأنه ولو ذبح ديكا ليأكل لحمه يرى أن هذا أمر ليس بلازم عليه أن يذبح غيره، فهذا مفهوم أثر بلال ما أبالي لو ضحيت بديك، أي أن الأضحية ليست لازمة، ليست واجبة، وأنه كان يرى كما سبق أن الصدقة بثمنها أفضل من ذبح أضحية، يقول وأنا أجتزئ أكل ديكا. وأما أثر ابن عباس رضي الله عنه فليس فيه دليل على ذلك، لأنه اشترى لحما وقال هذه أضحية ابن عباس، يعني هذه أضحية ابن عباس ليس معنى الأضحية الشرعية، لا، لكن ابن عباس ليس له أضحية، وهذا ما سيأكله ابن عباس في يوم العيد، هذا أضحيته، هذا الذي ضحى به، فليس معنى أن من اشترى قليلا من اللحم يعتبر أضحية. فالقول الصحيح أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، ولا يجزئ غير بهيمة الأنعام، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا. إذا علمنا هذا وأن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، فما هو أفضل بهيمة الأنعام أن يضحي الإنسان به؟ ما هو الأفضل أن يضحي الإنسان به؟ جمهور أهل العلم على أن الأفضل أن يضحي ببدنه، والمراد يضحي بدنه أي عن نفسه فقط، يذبح بدنه أي ناقة أو جمل عن نفسه وأهل بيته فقط، فقال الأفضل بدنه، ثم بعد البدنه البقرة، ثم بعد البقرة الظأن، ثم بعد الظأن المعز، ثم شرك في بدنه، أي جزء على خلاف سيأتي البدنه سبع أو عشر، ثم شرك في بقرة أي سبع في بقرة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد والظاهرية وبعض المالكية، قال والدليل على أن هذه أفضل البدنة ثم البقرة ثم الظأن ثم المعز ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة، الدليل قول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فذكر البدن وعظمها وجعلها من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، قالوا فهذا يقتضي أن البدن أفضل من غيرها. أيضا قالوا مما يدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. فهذا الحديث رتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المذكورات باعتبار أفضلها، فأفضلها البدنة ثم البقرة ثم الشاة. قال ولأن الإبل والبقر أكثر لحما وأكثر ثمنا وأكثر نفعا من الغنم، والقرب بها أعظم. وذهب الإمام مالك إلى أن الأفضل في الأضحية الغنم أفضل من البقر والإبل، واستدل بقول الله تعالى وفديناه بذبح عظيم. قال وهذا الذبح كان كبشا، ووصفه الله تعالى بالعظيم. أيضا من أقوى ما استدل به قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالغنم وتكرر منه ذلك، حتى جاء في الصحيحين عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين، قال أنس. وكان هذه تقتضي أنه يفعلها تكرارا، وأنس اقتدى به صلى الله عليه وسلم في ذلك وكان يضحي بكبشين. قالوا ولا يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويفعله في كل الأعوام إلا لفضيلة ولكونه أفضل من غيره. استدلوا أيضا بحديث عبادة ابن الصامت في سنن أبي داود مرفوعا خير الأضحية الكبش الأقرن، خير الأضحية الكبش الأقرن، ولكن الحديث ضعيف، فقد أخرجه أبو داود من طريق حاتم ابن أبي نصر عن عبادة ابن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت. وحاتم ابن أبي نصر ونسي والد عبادة مجهولان، والأقرب هو القول الأول وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأن الإنسان يضحي به بدنا عن نفسه وأهل بيته أفضل من أن يضحي بشاة، لأنها أفضل وأكثر ثمنا وأنفس ونفعها أكثر. بقي تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبش دائما وتكراره لذلك. أولا قد جاء في الصحيح صحيح البخاري قال وضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، والمراد بالأضحية هنا الهدي، أهدى عن نسائه البقر. ثم قد أجاب النووي رحمه الله وغيره قالوا لعله صلى الله عليه وسلم لم يتيسر له الإبل يضحي بها أو البقر، وأيضا محتملا يقال فعله النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشق على الأمة، فإنه إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالإبل ربما تحرى الناس ذلك، بل سيتحرى الناس ذلك أن يضحوا كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل وتكون عليهم في ذلك مشقة، فما كل الناس يقدر أن يضحي عن نفسه بناقة. فكان فعله عليه الصلاة والسلام رحمة بالناس وحرصا ألا يشق عليهم، فإذا الأفضل أن يضحي عن نفسه ببدنه ناقة ثم بقرة ثم الظأن، لأن هذا هو ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله يذبح الظأن ثم المعز ثم شرك في بدنه ثم شرك في بقرة. وبهذا تعلم أن الإنسان يذبح شاه عن نفسه والبيته أفضل من أن يأخذ سبع بقرة، ولو حتى أن يأخذ ربع بقرة الأفضل أن يذبح شاه، لأنه الشاه ينفرد بإراقة الدم، يكون هذا الحيوان كله أراق دمه هو بنفسه قرب إلى الله جل وعلا، بخلاف الشيء المشترك فيه يكون هذا الدم أريق عنه وعن غيره. فكون الإنسان ينفرد بأضحية أفضل من أن يأخذ شركا في بدنة أو بقرة ينفرد بشاة، لكن لو عنده سعة ضحى ببدنة عنه وعن أهل بيته لوحدهم أو بقرة فهذا أفضل. أيضا مما يتعلق بذلك أنه يستحب أن تكون الأضحية سمينة، سمينة كثيرة اللحم كثيرة الشحم، وعامة العلماء على استحباب ذلك، وبعضهم نقله اتفاقا، نقله اتفاقا. وقد جاء في الحديث، جاء عن جماعة من الصحابة، عن أبي هريرة وعن عائشة وعن أبي رافع، وهذه الثلاثة مرجعها إلى حديث واحد، في اضطراب اختلف في بعض الرواة، مرجعها إلى حديث واحد. وجاء أيضا عن أنس عند أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين، هذا هو الشاهد منه، ضحى بكبشين سمينين. وفي صحيح البخاري معلقا وهو موصول عند غير البخاري عن أبي أمامة ابن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة، كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون، وكان المسلمون يسمنون. واستدل بعضهم على ذلك بقول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جاء عن ابن عباس ومجاهد قالوا تعظيمها استسمانها واستحسانها، تعظيمها استسمانها واستحسانها. واختار هذا التفسير الشافعي في كتاب الأم. وعلى هذا عامة أهل العلم، بل نقل كما سبق اتفاقا بين أهل العلم. والصحيح أنه وجد خلاف ضعيف، خالف بعض المالكية فقالوا إنه يكره تسمين الأضحية لأنها سنة اليهود. قال النووي في شرح المهذب قال وهو قول باطل، هذا القول باطل، بل من السنة استسمانها واستحسانها. فكلما كانت أعظم أسمن كانت أعظم أجرا عند الله جل وعلا. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين أيضا، والموجوء إنما يوجى أي ترض الخصيتان لأجل يسمن ويكثر لحمه. وعلى هذا تأتي معنا مسألة، وهي أيهما أفضل في الأضحية، أن يضحي بالفحل أو يضحي بالخصي الموجوع، خصي والموجوع، فرق بين الخصي والموجوع، الخصاء والوجاء. الخصاء هو قطع، أن تقطع خصيتاه تسل تخرج، يفعله بعض الناس يقطع الخصيتين يسلها يخرجها من ذاك الجلد ويرميها. والوجاء هو أن ترض عروقها، عروق الخصيتين، بعضهم يرضها بحجر وبعضهم يقطعها بأسنانه حتى تذهب شهوته. فالخصاء إخراج الخصيتين وسلهما، والوجاء رض عروقهما حتى تموت، والفحل هو الذي ليس بمخصي ولا موجوء. فأيهما أفضل، أن يضحي الإنسان بالفحل أو بالخصي؟ قال بعض العلماء، ذهب بعض العلماء إلى تفضيل الفحل، قالوا لأنه أكمل من حيث الخلقة، جميع أعضائه سالمة لم يفقد منها شيئا، ومنها الخصيتان موجودة فيه لم تذهب، قالوا فالتضحية بالفحل أفضل. وهذا قول ذكره بعض أهل العلم دون نسبة لأحد، وإلا فعامة العلماء، بل نقل علي عدم الخلاف أن الخصي أو الموجوء أفضل، قالوا أولا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ضحى بكبشين موجوئين. ثانيا قالوا أيضا لأن الخصاء ذهاب عضو غير مستطاب، وهو الخصيتان، يطيب اللحم بذهابه ويكثر ويسمن. قالوا فيكون ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه، ذهب منه الخصيتان وزاد في لحمه وشحمه أكثر من هذا الذي ذهب. قالوا فالتضحية به أفضل. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن نقل هذا القول عن الأئمة الأربعة أئمة المذاهب وغيرهم، قال ولا نعلم فيه خلافا أن التضحية بالخصي أو الموجوع أفضل. إذن هذه مسائل مما يتعلق بنوع الحيوان وجنس الحيوان الذي يضحى به، وهناك مسائل ستأتي إن شاء الله. أخن يقول هل يجزئ السبع عن اثنين من الإخوة مطبخهما واحد؟ إذا كان كما قال أنهما أخوان وحالهما واحد، يأكلان سويا ويطبخان سويا وزادهما واحد، فمعنى أنهم أسرة واحدة، يجزئ عنهم سبع. وسيأتي إن شاء الله عن كم تجزئ الأضحية. أخن يقول إذا استهم اشترك ثمانية في أضحية، هل في بقرة هل تجزئ؟ لا لا تجزئ، البقرة تجزئ عن السبعة كما سيأتي. وهي يقول هل يصح شراء الفريضة غيابيا، أي أنه لا يراها لا يطلع عليها؟ نعم جائز، إذا وكل أحدا يشتريها له فهذا جائز. أخن يقول هل يجوز الاشتراك في سبع بقرة لثلاثة إخوة كل واحد يعيش بمفرده، أما أضحية فلا تجزي؟ لا، السبع يجزي عن أسرة واحدة. أخن يقول رجل إذا كان له زوجتان ومعه كبش واحد هل يجزي؟ نعم يجزي، حتى ولو كان في بيتين فهو رجل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال له تسع نسوة، فيجزى عن أضحية واحدة ثم يقسمها إلى بيتيه إن كان له بيتان. أخوني يقول أيهما أفضل، المعز أو الضأن؟ ما الذي ذكرناه؟ الضأن. لماذا؟ لأنه سمين. طيب وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي به، أيضا قالوا الضأن لحمه أنفع من لحم المعز من حيث الغذاء ومن حيث ما فيه من النفع والدواء. أخن يقول هل يجوز أن أقرأ سورة الإخلاص إلى روح والدي وأقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأقول هذه لروح والدي، أو أقول بعضه لي وبعضه لروح والدي؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، قراءة القرآن وإهداء ثوابه للموتى. والصحيح الذي هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن ذلك لا يشرع، وأنه إذا فعله الإنسان لا يصل ثوابه، تمسكا بالأصل وهو قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فليس للإنسان إلا سعيه سوى ما استثناه الدليل، استثنى الدليل الصدقة عن الميت تصل إليه، هل ينفعها أن يصدق عنها؟ قال نعم. استثنى الدليل الحج والعمرة عن الميت يصل إليه، استثنى الدليل الصيام، إذا ماتوا عليه صيام واجب ينتفع به. استثنى الدليل الدعاء للميت والاستغفار له ينتفع بذلك. وأما ما عدا ذلك فعندنا قاعدة، هذه الآية قاعدة، ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس له إلا سعيه الذي قدمه، إلا ما جاء في الدليل استثناءه. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، مع أن له في هذه المسألة قولان، ولكن قال في بعض كلامه، قال: ولا يعلم عن السلف، عن الصحابة ولا التابعين أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويهدون هذا للموتى، لا يعلم هذا. وما جاء في ذلك من بعض القصص عن الإمام أحمد ونحوه فهو ضعيف. فالأقرب في هذا أنه لا يشرع قراءة القرآن وإهداء الثواب للموتى، وأنه إذا فعل ذلك لا ينتفعون به، لا يصل إليهم. وهذا الذي قرره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، عند تفسير هذه الآية من سورة النجم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالأنفع للميت تدعو له، تستغفر له، تتصدق عنه، ينتفع بالدعاء. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فينتفع بدعاء ولده، ينتفع باستغفار ولده له، ينتفع بصدقة ولده عنه، تصدق عنه، استغفر له، ادعو له، أفضل من أن تقرأ القرآن وتقول أهديه لروح والدي، لأن هذا الشيء ليس عليه دليل. فربما تجهد نفسك بذلك ولا ينتفع به. إضافة إلى ذلك، من الذي أدراك أن الله تعالى قد قبل منك هذا العمل وأثابك عليه حتى صرت تتصرف في ثوابه كما شئت؟ هذا كما قال بعض أهل العلم، قال هذا يتضمن تزكية النفس، أن الإنسان يقول هذا الثواب لروح والده، ما يدريك أن الله قبله منه، إنما يتقبل الله من المتقين، أو أن الله تعالى قد أثابك عليه. أيضا قالها أهل العلم، هذا فيه إهداء القرب والإيثار بالقربة مكروه عند أهل العلم، كون الإنسان يؤثر بالطاعة غيره، فكأنه مستغني عن هذه الطاعة، يقول هذه لروح والدي، أما أنا فكأني مستغني عنها. وهذا كره أهل العلم، أن يؤثر الإنسان غيره بالقرب حتى ولو الوالد، حتى سئل الإمام أحمد عن رجل في الصف الأول، فدخل أبوه المسجد، هل من البر أن يتأخر عن الصف الأول ليتقدم أبوه؟ فقال الإمام أحمد: أكره ذلك، يستطيع أن يبر أباه بغير هذا الفعل. أما هذه قربة، طاعة، وقد كره أهل العلم الإيثار بالطاعات والقرب. فإذن الأفضل لك أن تدعو لوالدك وأن تستغفر له، وإن تيسر لك الأمر تصدق عنه أو حج عنه واعتمر، فإن الحج والعمرة كما أن عبادة بدنية أيضا هي عبادة مالية، تفعله عن والدك. إذا كان عليه صوم فصم عنه، هذا أفضل من أن تقرأ القرآن أو بعض الأذكار وتهدي له الثواب. ينتفع أبوه منه، نعم ينتفع والده، نعم، لأن يعني لو أكثر الإنسان من الطاعات، الإنسان يكثر من الطاعة كل طاعات التي عملها يؤجر والده عليها، يؤجر أبوه عليها، كما مر معنا في تفسير قول الله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، وأن ولده من آثاره. إذا كان من دل على هدى، إنسان دل على هدى، له مثل أجر أولئك العاملين، ودلهم دلالة. أما هذا الوالد هو سبب وجودك في هذه الدنيا، فهو مأجور على كل عمل صالح تعمله أكثر من الطاعة، وسيصل إليه من ثواب ذلك العمل الصالح الذي تعمله. وأخن يقول: في بعض القرى عندما يموت الميت يجعلون رجلا يجلس عند قبره يقرأ عليه القرآن كاملا يستمر يومين أو ثلاثة، فهل هذا يجوز؟ لا لا يجوز، هذا من البدع، وإما أنكره السلف هذا الفعل. وأما حديث اقرأوا على موتاكم ياسين فهو حديث ضعيف ولا يصح، ولا يصح القراء عند المقابر للموتى، وما ورد في ذلك فهو ضعيف، قصة عن الإمام أحمد وأنه روى حديثا فيه وغير رأيه إلى القول بالجواز، والقصة ضعيفة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.